بينا في المرة الماضية أن الشيطان له هدف كبير، ألا وهو أن يوقع العبادة في جهنم. وهناك أهداف قليلة ذكرنا طائفة منها، وذكرنا أن من أهدافه أن يوقع أو أن يؤذي العباد. ومن هذا الأذى الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى به وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسميه بمس الشيطان. يقول ابن تيمية في هذا الموضوع: دخول الجنين في بدن الإنسان تارك باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه: إن قوما يقولون إن الجني لا يدخل في بدن المقروع. قال: يا بني يكذبون. هذا يتكلم على لسانه، الجني يتكلم، يقول الإمام أحمد: نحن نراه ونشاهده يتكلم على لسان المقروع. يقول ابن تيمية: هذا الذي قاله مشهور، فإنه يقطع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه. يعني المقروع أحيانا يتكلم بلغة فرنسية، بإنجليزية، بلاتينية، يتكلم بلغة أخرى لا يفهمها نفس الشخص المقروع ولم يتكلم بها يوم من الأيام، ويضرب على بدنه ضربا عظيما، لو ضرب به جمل لأثر به أثرا عظيما. والمقروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله، وقد يجر المقروع وغير المقروع، ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول الأرض. يعني أمور كثيرة تحدث لا يمكن أن يقوم بها الإنسان. ويقول: وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن في بدن المقروع وغيره، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك. الذي أنكر ذلك بعض المعتزلة كما يقول ابن تيمية الجبائي وأبو بكر الرازي. لماذا يؤذي الجن الإنس؟ لماذا يصرعه وقد يدخل في جسده؟ يقول ابن تيمية: إن صرع الجن للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق، كما يتفق للإنسان مع الإنسان، وقد يكون وهو الأكثر عن بغض ومجازفة، مثل أن يؤذيهم بعض الإنس أو يظن أنهم يتعمدوا أذاهم، إما بلون على بعضهم، وإما بصد ماء حار، وإما بقتل بعضهم، وإن كان الإنس لا وإن كان الإنسي لا يعرف ذلك، وفي الجن جهل وظلم، فيعاقبونه بأكثر مما يستحقه، وقد يكون عن عرف منهم وشر لمثل سفهاء الإنس. ماذا ينبغي على المسلم تجاه هؤلاء، أي الجن الذين يقطعون الإنسان؟ الجن عباد مأمورون، فإذا استطاع المسلم أن يصل إلى مخاطبتهم كما يحدث مع الجني الذي يقطع الإنسان وجب القيام بذلك. يعني الجن الذي يقطع يسمع ويكلمه وتكلمه، ولكن على الإنسان مشروع نفسي. فإذا كان صريع الجن، فإذا كان صرع الجني للإنسي من الباب الأول أي عن شهوة وهوى، فهو من الفواحش التي حرمها الله تعالى على الإنسي، على الإنس والجن، ولو كانت برضا الطرف الآخر. فيخاطب الجن بذلك ويعرفون أن هذا فاحشة محرمة أو فاحشة وعدوان، لتقوم الحجة عليهم بذلك، ويعلم أنه يحكم فيهم بحكم الله، بين لهم: فعلت جريمة، فعلت فاحشة، هذا أذى، هذا حرام عليك، أنت مأمور بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا لا يحل لك، لا يجوز. فإذا كان من الثاني، يعني إذا بعض الإنس والجن هو السبب، قالوا هذا آذانا قتلنا أضر بنا، فإن كان الإنسي لم يعلم فيخاطبون، يقول لهم هذا لم يدري ولا يعلم، ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة، وإن كان فعل ذلك في داره وملكه. إذا كان والله فعل هذا الفعل كد صب ماء حارا أو تلول في داره في مرحاضه، فيبين لهم أن هذا ملكه وهذا بيته، وأنتم المعتدون والظالمون إذ دخلتم داره وسكنتم فيه أو جلستم فيه، وهذه ليست مساكنكم ولا بيوتكم، ولم يحل الله سبحانه وتعالى لكم أن تسكنوا فيه. يقول ابن تيمية: والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله ورسوله، وأقيمت عليهم الحجة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، كما يفعل بالإنس، لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ومن هذا الباب الشيء الذي ذكرناه من قبل، أننا نهينا عن قتل حيات البيوت إلا بعد أن نعلمها 3 أيام. سبب ذلك أنه كما ذكرنا قد يكون جني وقتله أذية، فإذا أصر على البقاء يوم ويوم ويوم عند ذلك استحق القتل، لأنه إما أن يكون كما قلنا شيطان متمرد، وإما أن تكون حية حقيقية. وفي حال قوله شيطان يصر على الأذى يقتل، لأنه في هذه الحالة يعتبر متمرد عاكي لا حرمة له، وإن كان حية تستحق القتل. وذكر ابن تيمية أن واجب المؤمن نصرة أخيه المظلوم، وهذا المشروع مظلوم، ولكن النصرة تكون بالعدل كما أمر الله. فإذا لم يرتدع الجني بالأمر والنهي والبيان، فإنه يجوز نهره وسبه وتهديده ولعنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشيطان عندما جاء بشهاد ليرميه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله 3، وقالها 3 مرات. وذكر أنه قد يحتاج في إبراء المشروع ودفع الجن عنه إلى الضرب، فيضرب ضربا كثيرا جدا، والضرب إنما يقع على الجن ولا يحس به المشروع حتى يفيق المشروع ويخبر أنه لم يحس بشيء من ذلك ولا يؤثر في بدنه. هذا أشياء معروفة بالتواتر والمشاهد قديما وحديثا، يعني في أيامنا أنا سمعت كثير من يحدث بهذه الأمور، وإن كنت لم أرى ولم أشاهد أنا بنفسي، لكن سمعت إخوة كثير حدثوا مثل هذا. وخير ما يستعان به على الجني الذي يسرع الإنسان ذكر الله وقراءة القرآن، ومن أعظم ذلك قراءة آية الكرسي، فإن من قرأها لم يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يقرب. يقول ابن تيمية: ومع هذا فقد جرب المجربون الذين لا يخطون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحواله ما لا ينضبط من كثرته وقوته، فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشياطين عن نفس الإنسان وعن المخلوع وعن من تعينه الشياطين، مثل أهل الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب وأرباب السماع والمكاء والتسكية، إذا قرأت عليهم بصدق دفع الشياطين. بغي أن نلاحظ كلمة، يعني كلمة بصدق، يعني ليس كلمة يقرأ يكون لها تأثير. إذا قرأت عليهم بصدق دفعت الشياطين وبطرت الأمور التي يخيلها الشيطان، ويحصل ما عند إخوان الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني، إذ كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هي من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم والضالين. والرسول صلى الله عليه وسلم جرى له أكثر من حادثة في هذا الموضوع، ففي سنن ابي داود ومسلم الامام احمد عن ام ابان بنت الواجع ابن زارع ابن عامر العبدي ان ابيها ان جدها الزارع انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق معه باذن له مجنون او ابن اخت له. قال جدي: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: ان معي ابنا لي او ابن اخت لي مجنون، اتيتك به تدعو الله له؟ قال: ائتني به. قال: فانطلقت به اليه وهو في الركاب، فاطلقت عنه كمربط، والقيت عنه ثياب السفر، والبسته ثوبين حسنين، واخذت بيده حتى انتهيت به الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ادنه مني، اجعل ظهره مما يلين، اجعل ظهره الي ويجعله من ناحيه الاخرى. قال: بمجامع ثوبه من اعلاه واسفله، اثق به مجامع ثوبه، فجعل يضرب ظهره حتى رايت بياض اذقيه ويقول: اخرج عدو الله، اخرج عدو الله. فاقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الاول، ثم قعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، فجعله بماء فمسح وجهه وجعله، فلم يكن في الوقت احد بعد دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر عليه. وفي المسند ايضا عن يعلى بن مره قال: رايت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ما راها احد قبلي ولا يراها احد بعد. لقد خرجت معه في سفر حتى اذا كنا ببعض الطريق مررنا بامراه جالسه معها صبي لها، فقالت: يا رسول الله، هذا الصبي اصابه بلاء واصابنا منه بلاء، يؤخذ في اليوم لا ادري كم مره. قال: ناولني، فرفعته اليه فجعله بينه وبين واسطه الرحل، ثم صغرت يعني فتح فاه، فنفث فيه ثلاثا وقال: بسم الله، انا عبد الله، اخطأ عدو الله. ثم ناولها اياه فقال: تلقينا في الرجعة في هذا المكان فأخبرينا ما فعل. قال: فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها ثلاث شياه. فقال: ما فعل صبيك؟ قالت: والذي بعثك بالحق، ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة، فاجترر هذه الغنم، يعني خذ هذه الأغنام. قال: انزل خذ منها واحدة ورد البقية. فقد أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم الجنين بالأمر والنهر واللعن، ولكن هذا لا يكفي، مجرد النهر والشد والشك ما يكفي، فإن لقوة الإيمان وثبات اليقين وحسن الصلة بالله أثر كبير في هذا يدلك على هذا الواقع في التالي. أي واقع حدثت مع الإمام أحمد رحمه الله؟ روي أن أحمد أن الإمام أحمد كان جالسا في مسجده إذ جاءه صاحب له من قبل الخليفة المترشح، فقال: إن في بيت أمير المؤمنين جارية بها صرع، وقد أرسلني إليك لتدعو الله لها بالعافية. فأعطاه الإمام أحمد نعليه من خشب، وقال: اذهب إلى دار أمير المؤمنين، واجلس عند رأس الجارية، وقل للجنين: قال لك أحمد أيما أحب إليه، تخرج من هذه الجارية أو تقطع بهذا النعل 70؟ فذهب الرجل ومعه النعل إلى الجارية وجلس عند رأسها وقال كما قال الإمام أحمد، فقال المارد على لسان الجارية: السمع والطاعة لأحمد، لو أمرنا أن نخرج من العراق لخرجنا منه، إنه أطاع الله، ومن أطاع الله أطاع كل شيء. ثم خرج من الجارية فهدأت ورزقت أولادها. فلما مات الإمام عاد لها المارد، فاستدعى لها الأمير صاحبا من أصحاب أحمد فقبض، ومعه ذلك النعل، وقال المارد: أخرج وإلا ضربتك لهذه النعل. قال المارد: لا أطيعك ولا أخرج، أما أحمد بن حنبل فقد أطاع الله فأمرنا بطاعته. ومن غير المعالج أن يكون قوي الإيمان بالله معتمدا عليه واثقا بتأثير الذكر وقراءة القرآن، هذا سلاح في يد الإنسان، ذكر الله وقراءة القرآن سلاح. تضع السلاح في يد إنسان ضعيف ما يفعل فيه، تضع في يده 60 أو 60 كل أخت ما يستطيع يحصل، وطبع في يد الرجل الشديد يستطيع أن يؤثر به. تفتش تماما إيمان. تعطي القرآن والذكر في إنسان إيمانه ضعيف ما يفعل شيء، لا تأثير له. مع رجل مؤمن قوي الإيمان يستطيع أن يحارب به وأن يخرج الشيطان به. كثير من الناس يعالجون بالرقى والتعويذات. الرقى والتعويذ على قسمين، على قسمين. قسم يعرف معناه، سؤال وذكر ودعاء الله سبحانه وتعالى وأسماء من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، هذا لا بأس به. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في الرقى ما لم تكن شركا، وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. الرقية تؤثر في المسكين الذين يشفع يبرأ، قال صحاب الحديث الصحيحين عندما قرأ على الذين برئ، قرأ عليه سورة الفاتحة شفاه الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قرأ أكثر من مرة على أكثر من رجل أدعية وقراءات. أما إذا كانت في الرقى كلمات محرمة فيها شرك أو لا يعرف معناها، قد يكون معناها خير وقد يكون معناها شر بلغات أخرى، فلا ينبغي أن يرقى بها. فلا يجوز معالجة الجن بمحرم، يعالجهم إنسان بمحرم بشرك، أو يذهب إلى بعض الدجاجنة كما نعرف في بلاد الشام، في عندنا طائفة من اليهود في النابلس يسمون السمرة. هؤلاء قسم من اليهود، فريق من اليهود، هؤلاء مشهورين بهذه الخرافة. فكان الذي يصيبه شيء من الجن يذهب إليهم فيدفع لهم شيء من المال، وفي بعض الأحيان كان ينفع هذا. كما تعرفي أن بين هؤلاء وبين الجن فرق في العقائد والأخلاق، فيحبون الجن، يحب أن يعظم هؤلاء ويرتفعوا. بعض الناس يلجؤون إلى طريقة محرمة، هذا مشهور عند أهل الباديه، يحاول استرضاء الجن بأن يلجؤوا قرابين، وقد يبتعد الجن عن هذا المشروع ويتركه حتى إذا حدث مرة ثانية ليتقربوا مرة ثانية بمثل هذه الشربات. هذا شرك وقد لا ينفع هذا، لكن هذا لا يجوز، حرام، لأنه نوع من الشرك. كذلك بعض الناس ينصح باستعمال بعض الأدوية المحرمة، شرب البول، شرب أكل الميتة، أكل شيء من لحم الخنزير، شرب الخمر، ففي هذا إرضاء للشيطان وهذا حرام لا يجوز. الله سبحانه وتعالى لم يجعل شتاء أمة هذه الأمة فيما حرم عليه، لا يجوز أن يستخدم في هذا محرمات. هذه بعض ما قلته الآن أو في المرة الماضية، بعض أهداف الشيطان لإيذاء الإنسان من ناحية نفسية من ناحية بدنية، لإفساد الطاعات والعبادات والقربات، لإيقاعه في الشرك والذنوب والمعاصي. هذه معركة بيننا وبين الشيطان، بيننا وبين الشيطان وجنده، ابتدأت منذ خلق الله سبحانه وتعالى أبانا. قائد هذه المعركة هو إبليس، يخطط لها مع بني الإنسان ويقودها، يرسل له قاعدة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، له عرش على البحر، ويرسل من هناك جنوده ويرسل سراياه يفتنون الناس، كما في الحديث الذي رواه مسلم، إن الشيطان يضع عرشه على الماء، قاعدة حربية، مركز قيادة، ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركت وهو يقول كذا وكذا، يسب يشتم يكفر. فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا يعني. كمن يحيي يقسم بالله خيرا. ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقربه ويبنيه ويقول نعم أنت، يمدحه ويثني عليه. وفي مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد، ابن صائد أو ابن صياد هو الذي كان يشك الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم في أنه المسيح الدجال، ما ترى؟ ما الذي ترى؟ قال أرى عرشا على البحر حوله الحيات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذاك عبد. والشيطان له خبرة طويلة مديدة في مجال الإضلال، لذلك فإنه يجيد وضع خططه ونصب مصايده وأحقابه، فهو لم يزل حيا يضل الناس منذ وجد الإنسان وإلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. وأحد أمر هذا العمر المديد كان عنده ذكاء وفهم، ثم أعطي هذا العمر المديد لا بد أن تكون أحاديله وطرقه في غاية الذكاء، كما قال تعالى قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ومع ذلك مع هذا العمر الطويل لا يكل ولا يمس، ما تكلم دؤوب، كما في الحديث إن الشيطان قال وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أكفان. قال رب وعزتي وجلالي لا أزال أذكر لهم مستغفرون. الشيطان له جنود وأعوان من الجن، وقد صدق ذكر حديث إرساله سرايا، وفي القرآن واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. فله جنود يهاجمون راكبين راجلين، يرسلهم على العباد يحركونهم إلى الشر تحريكا، كما قال تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تحركهم إلى الشر تحريكا. ومن ذلك أن لكل إنسان شيطان لا يفارقه، كما في الحديث عند عائشة عن عائشة عند مسلم قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي ليلا فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع وجد فيها غير سليمة، فقال مالك يا عائشة أغرتني؟ قلت ومالي لا يغار مثلي على مثلي. فقال أقد جاءك الشيطان في؟ قلت يا رسول الله أو معي الشيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان الشيطان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلمك. وفي الحديث أيضا عند مسلم وغيره ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله؟ قال وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وفي القرآن ومن يعفو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وقيدنا لهم شرماء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وللشيطان أو إبليس أولياء من الإنس، مع أن الشيطان يسعى في هلاك الناس إلا أنه يستطيع أن يجند هؤلاء الناس ليبثوا أفكاره وتعاليمه تماما كأعداء الإنسان من البشر. أحيانا أعداء الإنسان من البشر يدخل إلى فكر عدوهم فيجعله يفعل أفعال في مصلحته. الشيوعيين الآن يجندوا أبناء المسلمين لينفذوا مبادئ الشيوعية وأهداف الشيوعية. كذلك الشيطان يتخذ من الناس أولياء، وهذا من أقبح ما يتصور من الإنسان الذي عنده عقل. ولذلك يقول رب العزة مبكتا للإنسان مؤنيا له أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا الشيطان الذي يريد أن يوقعكم في النار يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب النار أصحاب السعير، أنتم تتخذونه أولياء وهم عدو؟ أفتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولذلك حكم عليهم بالخسران، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. لماذا؟ فيدعوهم إلى أن يخبثوا أنفسهم، يزكوها، يفسدوا أعمالهم، يعبدوا أنفسهم لعدوهم، فلا بد أن يكونوا من الخاسرين. كما قال تعالى: والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي يوم القيامة من الحصان في يوم القيامة: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فيكون قائدهم إلى جهنم والعياذ بالله. يوقعهم في النار ويتبرأ منهم، بعد أن يوصلهم إلى جهنم يقول: خلاص أنا بريء منك. من ولاية الشيطان لبني الإنسان أنه يأمرهم بكل ما يخالف الحق والخير ويخالف منهج الله سبحانه وتعالى. يأتي الشيطان إلى الكفار في معركة بدر ويحثهم على الثبات وقتال أولياء الله وقتال المسلمين، وفي هذا هلاكهم. وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تبينت له الحقيقة تبرأ منه وتركهم. كذلك كما سيأتي في قصة الراهب، بعد أن خطبوا على المعصية والفاحشة وأمره بالسجود وكل ما يتصور أطاع الشيطان في كل شيء، تبرأ منه وخذله. من أكثر القضايا بالنسبة لأولياء الشيطان أنهم يقفون في وجه المؤمنين أولياء الرحمن، وهي هذه حقيقة المعركة اليوم. يجب أن نفهمها بهذا الشكل، أن هناك دائما منذ خلق الله الدنيا وإلى أن تكون الساعة هناك فريقان: أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، لا ثالث لهم. في الصين، في روسيا، في أمريكا، في فرنسا، قد يسخر منا الكافرون ويهزأ منا كثير من الناس، ولكن هذه هي الحقيقة. هناك معسكران وجندان وفريقان، هناك أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. أولياء الشيطان يحاولون حرب المؤمنين نقل فكرية، إلقاء الشبهات والشكوك وبذر جذور الفرقة بين المؤمنين والمسلمين، ثم يصل الأمر إلى القتال والحرب وسفك دماء المسلمين. كما قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهو دائما يعظم في صدورنا أولياءه لنرهبهم ونخشاهم فنترك الحق. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ما الذي أو ما الموقف الذي ينبغي أن يقفه المسلم من أولياء الشيطان؟ أول موقف ينبغي أن نقفه البيان والإيضاح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان لو يقف الشيطان، كان مهما كان يبقى فيه للخير مكانه، فلا بد من دعوته، يعني لا بد من محاولة استنقاذه من دائرة الشيطان وإخراجه إلى دائرة الإحسان. كما قال إبراهيم: يا أبتي لأبي يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا إذا كنا أفراد في حال الدورة الإسلامية، هناك بيان والدعوة والإرشاد، ثم هناك قتال بحر. إن أبوا إلا أن يبقوا تحت إمرة الشيطان وتحت لوائه لابد من حرب. ما الوسائل التي يحقق الشيطان بها أهدافه؟ هذه هي الأهداف التي ذكرنا. كيف يحقق الشيطان أهدافه؟ التي ما هي الوسائل التي يحقق لها هذه الأهداف؟ أول وسيلة وأخطر وسيلة في الحقيقة هي تزيين الباطل. هذه أخطر الوسائل، تزيين الباطل. كما حدثنا الله سبحانه وتعالى عنه أنه قال لرب العزة: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. يزين يعني يزين الباطل، يجعله يخرج في صورة حسنة ليقبل عليه الناس، فهو يكرهك في الحق بأن يخرجه في صورة باطل، رجعية وتأخر وجنود، هكذا ليس في الحق، فيكرهه إلى النفس الإنسانية، والحق يخرج في صورة الباطل. يقول ابن القيم: ومن نتائجه أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء، وينفر من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل إليه أنه يضره. فلا إله إلا الله، كم فتن بهذا السحر الإنسان، وكم حال بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان، وكم زل الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة، وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة، وكم ظهرج من الزيوف على الناقدين، وكم روج من الزغر على العارفين. فهذا الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة، وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك، وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك، وزين لهم عبادة الأصنام وقطيعة الأرحام ووأد البنات ونكاح الأمهات، ووعدهم بالفوز بالجنات مع الكفر والفسوق والعصيان، وأبرز لهم الشرك في أعظم صورة التعظيم، والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التوجه إلى الناس، وحسن الخلق معهم والعمل بقوله عليكم أنفسكم، والإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في قالب التقليد، والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم، والنفاق والإذهان في دين الله في قالب العقل. هذا هو السبيل أيضا الذي أضل به آدم عليه السلام. آدم زين له الأكل من الشجرة: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فقال لهم: هذه إذا أكلتم من الشجرة ستكونا ملكين وتخلدان في الجنة. حسن لهما فعل المعصية فأقبل عليه. لكن هل يأتي لآدم يقول: اسمع يا آدم، كل من هذه الشجرة، لأنك إن أكلت من الشجرة الله سيخرجك من رحمته ويخرجك من جنته وينزلك إلى أرض الشقاء؟ لا. هذا السبيل أيضا كما قلت هو السبيل الذي يخطفه الآن الكفار، إقبال المجتمع، مشروعية، تقدم والرخاء، وتأمين لقمة العيش للإنسان وأن يعيش الناس في حياة طيبة، مرة إكمالية الرفاهية والحياة الطيبة والمعيشة الحسنة، وحفظ أن يحفظ للناس كل ما يصبون إليه من آمال وأمان. نفس الطريق الذي سلكه الشيطان يسلكه أولياء الشيطان أيضا. ومن هذا أشرت إليه، لكن حتى يكون فيه وضوح، أن نسمي دائما الأشياء المحرمة من التزيين تسمية المحرم بأسماء جميلة حسنة. كيف؟ أمثلة لهذا مثل إيه؟ حلق، مشروبات روحية، والربا فائدة، والدعارة والفسق فن ورقي. ابن القيم يذكر أسماء كانت في زمانه غير أسماء هذه. سموا الخمر أم الأفراح كانت في عهده، وسموا أخاها يبدو الحكيم لقمة الراحة، وسموا الربا بالمعاملة، وسموا المثور اللي نسميها الجمال في يوم بالحقوق السلطانية. وهذه لو أنت أردت تتبع هذا تجد كثير جدا تسجيل على العقول الآن، هذا كثير كما غالبا تزيين الباطل، تقبيح الحق، هذا أسلوب خطير استعمله الشيطان ولا يزال ويستعمله أتباع الشيطان. وإذا نحن تأملنا في حياة الناس اليوم وجدنا كل هذه الدعايات في الأفكار والمبادئ والمحرمات من هذا السبيل، تزيين الباطل وتحكيم الباطل، تقبيح الحق وتكريه الناس به، هذا سبيل من سبل الشيطان يضل به بني الإنسان. من سبله أيضا سبيل آخر أن يدعو الإنسان إلى الإفراط أو التفريط. ديننا وقف، منهج وقف، لا هو لا، هو إما يريد الإنسان أن يكون في الطرف في هذا الطرف أو في الطرف الآخر، ولكن لا يأتي إلى المرحلة الوسط. يقول ابن القيم في هذه المسألة: وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظهر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه يصنبه كما يقوله، فإن وجد فيه كثورا وتوانيا كرجل مقصر بعيد عن العبادة أخذه من هذا الجانب فثبطه وأصعده وضربه بالكسل والتواني والكثور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد الأمور جملة حتى يمكن يترك العبادة والواجبة. وإن وجد عنده حذرا وجدا، لا والله لا يمكن يضحك عليهم هذا السبيل، شاف رجل يجتهد ولو ألح عليه ترك الاجتهاد يزيد، ما يأتي من هذا الباب، أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفي وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين وأن لا ترقب إذا رقبوا ولا تقصر إذا أقصروا، مثل ما يفعل أخر الفطور الأول حتى تشتبك النجوم تظهر النجوم، والسحور لازم الإمساك يكون قبل نصف الساعة، ولا تفطر إذا فطر، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت تبعا، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي سيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدى الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وأن لا يقربه. ومقصوده من الرجلين واحد، ما هو؟ الخروج عن الصراط المستقيم، هذا بأن لا يقربه، وهذا يبتعد عن الصراط المستقيم جملة، وهذا يجاوزه ويتعدى، وكل الاثنين هذه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. من أساليبه التخطيط عن الطاعه، وله في ذلك طرق، كما في الحديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، مؤخر رأسه، إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارتب، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن قل إن قلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كالسمك. وفي البخاري ومسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنكر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل نام ليله حتى أصبح فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. رواه البخاري. وقد يصدق الإنسان بالوسوسة وبالتشويش كما يقول ابن الجوزي: كم قد خطر على قلب يهودي ونصراني حب الإسلام، فلا يزال إبليس يثبته ويقول: لا تعجل وتمهل في النظر فيسوفه حتى يموت على كفره. وكذلك يسوف العاصي بالتوبة فيعجل له غرضه من الشهوات ويمنيه الإنابة، كما قال الشاعر: لا تعجل الذنب لا تشتهي وتأمل التوبة من قابله. يقول الزوجي: وكم من عازم على الجد سوفه، وكم ساع إلى مقام فضيلة ثبطه، فلربما عزم الفقير على إعادة درسه، تذكر الدرس يراجعه يتبينه، فقال افترح ساعة. أو انتبه العابد في الليل يصلي فيقول له: عليك وقت لسه بدري بالطويل. ولا يزال يحبب إليه الكسل ويسوف العمل ويسند الأمر إلى صور الأمل. فينبغي للحازم أن يعمل على الحزم، والحزم تدارك الوقت وترك التسويف والإعراض عن الأمل، فإن المخوف لا يؤمن والفوات لا يبعث، وسبب كل تقصير أو ميل إلى الشر طول الأمل، فإن الإنسان لا يزال يحدث نفسه بالنزوع عن الشر والإقبال على الخير، إلا أنه يعد نفسه بذلك، ولا ريب أنه من أمل أن يمشي بالنهار صار سيرا ساكرا، ومن أمل أن يصبح عمل في الليل عملا ضعيفا، ومن صور الموت عاجلا جد. وقال بعض السلف: انذركم خوف، حذركم يعني من كلمة خوف، حتى أفعل بعد قليل بعد أسبوع أتوب أرجع إلى الله أعمل عمل الفلاني، فإنها أكبر جنود إبليس. ومثل العامل على الحزن والساكن لطول الأمل كمثل قوم في سفر فدخلوا قرية، فمضى الحازم فاشترى ما يصلح لتمام سفره وجلس متأهلا للرحيل، وقال المفرق: سأتأهب، فربما أقمنا شهرا. فضرب بوق الرحيل في الحال، فاغتبط المفترق أي المتوقي الحازم، وتحير الأسف المفرق. فهذا مثل الناس في الدنيا، منهم المستعد للنفق دائما متأهب للنفق، متى سيحل عند الفائدة يبذل جهده، فإذا جاءك ملك الموت لم تندم. ومنهم المغرور المسوس يتجرع مرير الندم وقت الرحلة، فإذا كان في الطبع حب التواني وطول الأمل ثم جاء إبليس يحث على العمل بمقتضى ما في الطبع صعوبة المجاهد. بعض الناس عندهم كسل وفتور، فالشيطان يجد مكانا ومدخلا لنفس الإنسان. من أساليب الشيطان التي يضل بها الناس أيضا ما ذكرنا سبيل، أيضا الثالث الحق، فهو يحث على نشره وتعلمه وتعليمه، كما قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فأخبر هنا أن الشياطين هم الذين يعلمون ويحبذون أن يتعلم الناس السحر. والسحر اختلف العلماء في حقيقته، هل له حقيقة أم لا؟ هل هو مجرد تخيل فإذا حبارهم وعصيهم يخير إليه من سحرهم أنها تسعى، أو له حقيقة؟ والصحيح أنه نوعان: قسم يعتمد على التخيل
لا حقيقة له، مجرد قضية علمية وفكرية وما أشبه هذا. وقسم آخر له حقيقة كما قال الله سبحانه وتعالى في السورة الماضية، الآية الماضية: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم لضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وثبت في البخاري وغيره